بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. يعني موضوع لاهوت السيد المسيح من المواضيع المهمه جدا في الايمان المسيحي، لدرجه لما السيد المسيح له المجد سال تلاميذه: يا ترى الناس بتقول عليا ايه؟ فرد مجموعه من التلاميذ، كل واحد قال اللي سمعه. فواحد قال نبي، واحد قال ايليا، واحد يعني قال حاجات كتيره قوي. لكن جه معلمنا ماري بطرس وقال: انت هو ايه؟ المسيح ابن الله. فرد السيد المسيح على بطرس وقال له كده: انت هو بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. يعني ايماننا بان المسيح هو الله هو ده صخره الايمان بتاعنا. يعني هو مش مقصود بيه ان معلمنا ماري بطرس هو الصخره، لكن مقصود بيه كلام وايمان اللي نطق بيه معلمنا ايه؟ ماري بطرس. طبعا موضوع لاهوت المسيح او ألوهية المسيح من المواضيع اللي من اول ما ظهرت في الكنيسة الاولى كان فيه بدع وهرطقات. وكلنا عارفين قصة اريوس اللي قال انه ابن الله هو اله وليس الله، ان المسيح ده ايه؟ اله وليس الله. وكلمة اله يعني كان ساعتها في فكرة مشهورة جدا او في عقيدة مشهورة او مبدأ فلسفي مشهور اسمه الغنوسية او المعرفة. المبدأ ده بيقول ايه؟ بيقول كان فيه الله خالق كل شيء، الله خالق الارواح وخالق الحاجات الحلوة كلها، اله للخير. وبعدين جه تحت منه مجموعة من الايونات او الالهة الوسيطة، لغاية ما جه في النص كده اله اسمه اله الخلق او اله الجسد، يعني اللي هو اله مش الله. فاهمين يا جماعة؟ يعني في الله ده اللي هو الكبير خالص، وفي مجموعة منين؟ من الآلهة. وبالتالي يسوع المسيح في رأي أريوس انه ما هوش مساوي لله، مش مساوي للآب، وانما هو اقل منه، هو اله وليس ايه؟ الله. طبعا الفكرة دي نحن لا نؤمن بيها، لانه مشكلة الناس اللي تعاملوا مع المسيح لانه مش مساوي للآب، مشكلتهم الأساسية ان ما فهموش ان المسيح اله متجسد. تاني مشكلة ناس زي شهود يهوى اللي بيقولوا ان المسيح ده رئيس الملائكة ورئيس جند الرب، او السبتيين، او اي حد من غير المسيحيين اللي بيرفض ان المسيح هو الله، وفي منهم ناس بيعتبروه نبي. المشكلة ايه؟ المشكلة انه بيبص على احداث اللي ذكرت عن المسيح في الاناجيل الاربعة، وبيلاقي انه رب المجد يسوع المسيح بيلطم، بيهان، بيبكي، بيجوع، مش كده؟ بيتصلب. فبالنسبة له الفكرة دي فكرة ايه؟ مش مقبولة طبعا. هو معقولة ربنا يبقى كده؟ انا عايز ابتدي معاكم بآية موجودة في فيليبي. طبعا لكتر الآيات عشان برضو يبقى معايا الشواهد، لان في ناس ساعات تسأل على الشواهد. في فيليبي 2 يقول كده: الابن اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. مش كده؟ ان ربنا اخلى نفسه يعني ايه؟ يعني ربنا العظيم ملك الملوك ورب الارباب، وجوده على الارض معناه في اخلاء لنفسه. بدل ما هو قاعد فوق في مجده ومال الكل، هو جه وظهر لنا فين؟ في الجسد. يقول كده: اذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. ان ربنا لما خد جسد ووجد في الهيئة كانسان، يعني وجد في الهيئة كانسان يعني شبهنا كانسان كامل، مش كده؟ مش بنقول انه الله لما تجسد شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه. وجود الله في الجسد او اتحاده بالجسد، بلاش وجوده في الجسد لان ده تعبير مش دقيق، تجعله يقول كده: اطاع، وضع نفسه اطاع حتى الموت، موت الصليب. طالما موجود في الجسد لازم كل اللي يخضع له الجسد يخضع له ايه؟ الاله المتجسد ده من ناحيه الجسد. وعلشان كده كان بيجوع، وعلشان كده كان بيعيط، وعلشان كده كان بيتالم. ودي النقطه يمكن اللي مخليه ناس كتيره قوي مش فاهمه الحته دي. تلاقي المسيح يقول: لتكن كمشيئتك لا مشيئتي. ونقول: طب يعني هم مختلفين؟ لا مش مختلفين، لكن المسيح بوجوده في الجسد عايز يقول لنا انه لازم نخضع لمشيئه الله زي ما هو ايه؟ خاضع من ناحيه الجسد لمشيئه الله. لما المسيح بيبكي، هو ربنا بيبكي؟ لا، من ناحيه الجسد هو بيبكي. طبعا اللي انا عايز اقوله انه لاهوت المسيح ما كانش مفاجأة للبشرية، ودي نقطة مهمة. يعني أنا ما أقدرش أقول مشي المسيح نبي، ما ينفعش. ما ينفعش أقول مشي رئيس الملائكة ميخائيل، ما ينفعش. صحيح ده هيخلي ناس كتير قوي تنبسط مننا، بس القصة أكبر مننا. ده إيمان حتى منذ العهد القديم. يعني كان في نبوات واضحة في العهد القديم بتقول إنه جاي المسيح المخلص اللي هو ابن الله وابن العلي يدعى. كل دي كانت في نبوات، وأنا هديكوا بعض النبوات اللي في العهد القديم اللي بتقول كده. لكن النبوات دي انطبقت على رب المجد يسوع المسيح، وتلاقي إنه حتى مكان ميلاده نفسه موجود. يعني مثلا لما نيجي نبص مثلا عن سليمان الحكيم، وهقرا الآية بالراحة عشان نفهم سليمان الحكيم يقول إيه. من صعد إلى السماوات ونزل؟ بيسأل سؤال سليمان، بيقول مين اللي إيه؟ اللي صعد ونزل. من جمع الريح في حفنتيه؟ الريح الهوى ده اللي رايح وجاي، مين اللي جمعه فين؟ يعني قصده ضابط الكل، يعني هو اللي بيحرك الدنيا بإيديه. من سر المياه في ثوب؟ مين اللي ربط المية وربطها في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ كلها أسئلة تنطبق على مين؟ الأسئلة دي تنطبق على مين يا جماعة؟ على الله، مش كده؟ يعني مين اللي عمل ده كله؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ شوفوا السؤال، ما اسمه وما اسم إيه؟ ابنه. يبقى في حاجة اسمها الله وفي حاجة اسمها إيه؟ مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ حد في العهد الجديد؟ مين اللي قال الكلام ده؟ سليمان الحكيم. ده لدرجة عشان ما طولش على حضراتكم، عشان عارف ان انتوا بتتعبوا من الآيات الكتير، هاخد سفر مشهور جدا وهو سفر أشعية. سفر أشعية بيتكلم على آيات كتيرة قوي خاصة برب المجد يسوع المسيح. أديكوا بعض النماذج اللي موجودة زي في أشعية 9. يقول الكتاب: لأنه يولد لنا ولد، دي آية مشهورة قوي، ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها إيه قديرا. يعني الكلام واضح، أشعية بيقول هيولد لنا ولد ونعطى ابنا، يولد لنا ولد يعني هيبقى ابن إنسان يتولد، ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، أبا أبديا إيه رئيس كلام. تقول لهم بصوا أهي النبوة واضحة، بتقول إن هيتولد من 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 البشرية ابن، والابن ده هيبقى هو الله. طبعا لما تيجي تقول الآية دي معناها كده يقول لك لا يا حبيبي، الآية دي مش معناها إن اللي هيتولد ده الله. تقول له خير، يعني الآية باينة، يولد لنا ولد ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها إيه؟ إلها دي معناها إيه؟ يقول لك إلها. طب بصوا بقى، تعالوا هنرجعكم لورا شوية. ترجعنا ورا فين يا عم؟ قال لك أيام موسى لما ربنا قال له روح لفرعون وكلمه إنه يطلق شعبي. كويس، إيه اللي حصل؟ تلاقوا إنه ربنا قال لموسى إيه؟ أنا أجعلك إلها لمين؟ لفرعون. اللي يرجع للنص يلاقي كده، أنا أجعلك إيه؟ إله. بصوا بقى أهو، وكان موسى نبي ولا كان إله؟ إذا لما يقول إلها قديرا مش معناه أن الله، لكن إلها في العهد القديم معناها إيه؟ نبي. إيه رأيكم؟ إلها دي نبي ولا الله؟ ما هو برضو موضوع يحير. موسى اتقال عليه إله لمين؟ لفرعون. وهنا بيتقال إلها قديرا. إيه رأيكم يا جماعة؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط، في فرق. كلمة أجعلك إلها لفرعون يعني إيه؟ المعنى إيه اللي يجي في دماغك لما نقول يجعلك إلها لفرعون؟ معناها إيه؟ معناها أن الله يجعلك متسلطا، اللي أنت خايف منه ده فرعون الملك العظيم اللي أنت قلقان منه ده، أنا سأجعلك إيه؟ متسلطا عليه، تتحكم فيه زي ما الإله بيتحكم في أحداث الدنيا. بينما الآية هنا هل حددتها؟ يعني هل الآية هنا قالت إلها لحد ولا إلها قديرا؟ مش احنا خدنا في العربي في تعبير اسمه في المطلق؟ خدتوا العربي ده ولا ما خدتوش؟ خدتوه صح؟ يعني لما نقول مثلا أشرف أكبر من سمير، وبعدين نقول ربنا أكبر، ده معناه أن أشرف هو ربنا؟ أقول تاني، خلي بالكم عشان أعرف طبعا الحاجات اللي فيها تفكير وتركيز بالذات في الأجازة والصيف والتكييف بتروح. هقول الشطرين دول تاني، ركزوا معايا. لما نقول أشرف أكبر من سمير بينه، يعني مين الكبير؟ أشرف وأكبر من سمير. لو جيت تحتيها بقى وقلت ربنا أكبر، هل ده معناه بقى لو انا طبقت الكلام اللي هما بيقولوه ده معناه انه ربنا هو اشرف؟ معناها كده؟ اذا هنا ده معنى غير دخل. لما اقول ربنا اكبر يعني اكبر من كل حاجه، تعبير يسميه تعبير ايه؟ مطلق، تعبير واضح. وعشان كده الكلام كان يولد لنا ولد ويكون الها قديرا. يعني الها قديرا الله. بينما التعبير اللي اتقال ايام موسى الها لفرعون يعني شد حيلك يا موسى ما تخافش، الموضوع انك انت هتبقى متسلط عليه. ايات كتيره في العهد القديم بتتكلم عن الموضوع ده، بتتكلم حتى عن ميلاده من العذراء. وعشان كده يا جماعه خلافنا مع اليهود مش في انه ربنا هيتجسد او هيجي ابن الله، مش ده الخلاف. الخلاف هم قالوا هو مش يسوع الناصر، واتهموه انه بيدعي انه ابن الله. فاهمين يا جماعه؟ لغايه دلوقتي اليهود بيبعتوا رجل دين يهودي عند نهر الاردن يقف كده نبطشيه طول اليوم منتظر مجيء المسيح. الى الان كل يوم يبعتوا واحد فين؟ عند نهر الاردن. يعمل ايه الراجل ده؟ يقول لك ينتظر مجيء المسيح اللي هو هيبقى، طبعا هينتظر كتير لانه جه، يعني فاهمين قصدي. لكن انا بتكلم على خلافنا مع اليهود كده. هم لما جم يصلبوا المسيح صلبوه لانه قال انه مجدف. ليه مجدف؟ لانه دعا ان هو ابن ايه؟ ابن الله، وقال على نفسه كده. وبالتالي نبوات العهد القديم بتقول ان في اله متجسد. طبعا لما تيجي تقول له العهد القديم يقول لك سيبنا من العهد القديم، بلاش العهد القديم، خلينا في العهد الجديد. ليه المسيح في الاناجيل الاربعه ما قالش انه ربنا؟ ليه ما قالهاش بوضوح؟ يعني ليه ساب القصه مبهمه؟ ليه ما اتكلمش عن نفسه وقال انا هو الله وريح نفسه؟ ليه ما قالش كده؟ اولا خلي بالكم احنا لازم نفهم، هل خطة ربنا لما كان جاي على الأرض كان جاي عشان يقول أنا هو الله، ولا كان جاي لأهداف معينة؟ كان جاي عشان إيه؟ عشان يحمل خطايا العالم، مش كده؟ عشان يموت لأجل العالم. وبالتالي كان مطلوب منه هنا يقول كده وضع نفسه. يعني وضع نفسه؟ اتضع عشان يبقى إنسان، عشان يبقى إنسان ويشابهنا في كل شيء. فلو جه كإله فقط فين قصة الفداء والخلاص والموت على الصليب؟ هتروح. بجانب مين قال ان ربنا ما اعلنش عن نفسه؟ ده في مواقف كتير ومعجزات كتير السيد المسيح لما المجد اتكلم فيها، على انه لدرجه واحد من تلاميذه وهو في لوبوس يقول له ارنا الاب وكفانا. يعني يا رب حيرتنا، هو انت ولا مش هو ولا ايه؟ ورينا الاب وكفانا. فرد عليه المسيح قال له ايه؟ قال له بقى انا معاكوا كل الفتره دي ولسه ما عرفتش. من راني فقد راى الاب، انا في الاب والاب ايه؟ فيا. كلام واضح، انا في الاب والاب ايه؟ اللي يشوفني هو يشوف الاب. ده انا مش عايز اقول، انا ده في انجيل كامل وهو انجيل يوحنا كتب. ليه انجيل يوحنا ده اتكتب؟ مش عشان يذكر احداث. خلي بالكم انجيل يوحنا ده اتكتب في نهايه القرن الاول. عارفين اتكتب ليه؟ عشان يبتدي كده انه في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. وبعدين يقول الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو ايه؟ هو خبر. تيجي تقول له امال الانجيل دي بتقول ايه؟ يقول لك الحقيقه لا، الايمان ده هو اللي طلع بيه بولس الرسول، هو اللي فكر فيه بولس الرسول. في الحقيقه الكلام ده مش واقعي. لما ترجع للاناجيل هتلاقي اماكن كتيره قوي رب المجد فيها بيعترف بوضوح انه هو ابن الله. عارفين ايه العله اللي كانت مكتوبه على صليب المسيح؟ انه ملك الايه؟ اليهود. ودي الغطاء اللي حطوا اليهود عشان المسيح يموت، لان هم كانوا متضايقين من موضوع انه بيدعي انه ابن الله. وكلنا فاكرين كويس قوي لما وقف قدام رئيس الكهنه وقال له ابن الانسان اتيا على السحاب على يمين العظمه، قام عمل ايه رئيس الكهنه؟ مصدق ثيابه. مصدق ثيابه ده دليل على ايه؟ ان اللي قاله المسيح ده مش طبيعي. لو كان قال نبي كان مزق ثيابه ما حصلتش، يمكن كانوا عاقبوه او موتوه. لكن فكره تمزيق الثياب دي يقول لك قد جدف، ما حاجتنا بعد الى ايه؟ لان هو لو قصه انه قال انه نبي، طب ما هو النبي يعمل معجزات، ليه الهيجان ده كله؟ فاهمين يا جماعه؟ ودي نقطه مهمه جدا. طبعا بعد ما تكلموا عن الايات بتاعه العهد الجديد وتقول له المسيح واو الاخره، يرد عليك رد بقى يرفع الضغط. يقول لك ايه؟ يقول لك بص، اصلا الانجيل بتاعكم بالعهدين متحرف اصلا. فتبقى انت مستغرب، يعني بقى لنا نص ساعه بنتكلم وبنقول آيات عهد قديم، وبنقول من اسمه وما اسم ابنه سليمان، وبنقول يولد لنا ولد ورئاسة على كتفه في أشعياء، وعندك 50 آية في العهد القديم أو أكتر وزيهم في العهد الجديد أو أكتر. وهنقولك في الآخر الحقيقة لا أنا آسف، الكلام ده كله تفبرك. أولا فكرة أنه تفبرك دي فكرة مش منطقية، لأن إحنا لو كنا فبركنا آيات عشان نثبت أن يسوع النصيري هو الله كانوا مين أول ناس كشفونا؟ اليهود، مش كده ولا إحنا غلطانين؟ يعني إحنا لو كنا فبركنا مثلا في سفر ميخا وأنت يا بيت لحم وأنت الصغرى بين مدن يهوذا يخرج منك مدبر يرعى شعبي، يقول كده مخارجه منذ الأزل. مين اللي مخارجه منذ الأزل؟ مين اللي منذ الأزل؟ يبقى بيت لحم دي الصغيرة هتطلع إيه؟ ربنا، يتولد منها ربنا. كلها آيات بتقول. وبالتالي فكرة أنه يبقى متحرف فكرة صعبة جدا، لأنه اليهود كانوا يكشفون. وبعدين متحرف، طب فين النصوص الأصلية؟ نقعد لفترات طويلة نتكلم عن النصوص الأصلية، فين يا عم النص الأصلي؟ دلوقتي أنت بتقول أن إنجيلنا متحرف والعهد القديم متحرف والدنيا كلها متحرفة، طب فين الأصلي؟ يقعد لفترات طويلة يرد ردود كده يقولك لا الأصل اللي أنا فهمه واللي أنا مصدقه، ويقعد يقول هذا الكلام. وبعدين لما تيجي تناقشه بعد فترات طويلة يجيبونا كده إنجيل من وجهة نظرهم هو إنجيل اسمه إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا ده قصته حكاية، حكايته حكاية إنجيل برنابا ده. قالك هو ده الإنجيل الحقيقي. ليه؟ لأن الإنجيل ده فيه الآتي، فيه الآتي، إنه المسيح لما سأل التلاميذ يا ترى الناس بيقولوا عليا ايه، فردوا الردود اللي موجوده في انجيل متى وبقيه الاناجيل. وجي بطرس قال له انت هو المسيح ايه، ابن الله. فالمسيح يقول لك في الوقت ده، انا مش فاكر النص بالعربي لانه طبعا مترجم ترجمه رقيقه وموجود في مكاتبنا، اللي عايز يقراه يبقى يقراه. يقول لك نتف شعر دقنه، نتف شعر دقنه ولطم، وقال له بما معناه حرام عليك ضيعتني. ماشي، يعني لما بطرس قال كده للمسيح قال له انت ضيعتني، انت جبت الكلام ده منين؟ فعمل ايه بقى المسيح؟ نتف. طبعا ده معناه ان هو نبي هستيري، يعني نبي هستيري بمعنى انه طب ما انت كنت نتفت دقن بطرس بقى، يعني انت مالك؟ يعني بطرس هو قال انت المسيح ابن الله، انت مالك ومال القصه دي؟ انت في دقنه واضربه بالقلم وخلاص. لكن ايه المشهد الغريب ده؟ ايه النبي الانفعالي ده؟ يعني اوفر قوي، يعني زي ما بيقول انفعال غير عادي. طبعا انجيل برنابا، ويمكن انا سأخطكم قبل كده في الموضوع ده، لما تبقى بقى متضايق مع خطيبتك مع مراتك مع اخواتك في البيت، مكتئب، حد مغلس عليك في الشغل وعايز تضحك لفترات متوسطة، مش هتلاقي احسن من هذا الكتيب او هذا الكتاب. يعني نصيحة صدقوني وهتدعولي، هتقولوا يا رب خليك ابونا موسى، يعني هتقولوا لي كده. انا هقول لكم بعض النكت، قصدي التأملات بتاعة انجيل برنابا. ناخد بعض النكت. اول نكتة، برنابا ساب الدنيا كلها وبص على سرة الإنسان وقال سرة الإنسان دي جات منين؟ يعني ساب الدنيا كلها والخلق والخطية والفداء والناس اللي بتموت واللي بتروح الجحيم وركز في السرة. مالها السرة يا عم، جات منين؟ قال لك جات منين السرة؟ طبعا احنا فاهمين ان السرة دي الحبل السري عشان البيبي او الجنين يتغذى. طبعا ده كلام طبي ملوش معنى، ملوش، يعني الكلام ده مش مظبوط. كلام الطبي الدقيق تلاقيه في انجيل برنابا. انجيل برنابا يقول ايه بقى؟ يقول لك ربنا لما جه يخلق الانسان خلقه ازاي؟ جاب شويه تراب وحطهم على جنب عشان استعدادا، ما تفهمش ليه حطهم على جنب برضه، بس في حاجات ما ينفعش تسال. ما بقول لك نتف شعر ده انه تقول لي حطهم على جنب، ايه المشكله؟ المهم اللي حصل انه حطهم على جنب، فجه الشيطان. وعلى فكره الشيطان في انجيل برنابا عفريت قوي، يعني تلاقي الشيطان عفريت بيعرف كل حاجه. فعرف، بصوا المصيبه اللاهوتيه دي، عارف ان ربنا ناوي يخلق من التراب انسان. يعني الشيطان يعرف، مش اللي ربنا عمله او هيعمله، ده اللي ربنا ناوي يعمله، ناوي. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. فبصق على التراب، بصق تف يعني، سوري في التعبير. فجي الملاك من خيل انطهروا وراح شايل البصاق، فعملت ايه؟ السره. تامل اخر، تأمل آخر، خليكم معايا يا جماعة، خليكم معايا. طبعا بعد التأمل الثاني ده نشكر ربنا أن إيماننا تحرف. يعني أنا بحس بعد اللي يقرأ إنجيل برنابا يشكر ربنا أن إيماننا تحرف، لأنه لو كانش تحرف كنا هنبقى فين؟ في ورطة غير عادية. برضو ساب الدنيا كلها وركز في دي. إيه دي؟ دي عند الرجالة بيطلق عليها تفاحة آدم. وفي قصة مشهورة بتقول ان التفاحة دي جات لانه آدم كان بياكل من الشجرة، ودي كانت شجرة تفاح. على فكرة في الكتاب المقدس لم يذكر نوع الشجرة، ما هو مش وقتها، يعني مش وقتها البشرية بتهلك والطبيعة بتفسد، مش وقت نوع الشجرة، لكن هي شجرة تفاح اتقال كده في التقليد. وانه لما يتهل من الشجرة فربنا قال له اين انت تعمل ايه، فوقفت في زور. طبعا هي وقفت في زور مين؟ ادم. احنا مالنا تقف في زورنا؟ لكن هو يعني هنفترض انها كبعد تأملي كنوع من التذكار، يعني وقفت في زورنا عشان نفتكر. بس الحياة دي ليها بعد طبي على فكرة، يعني الناس اللي عارفة الحتة الطبية، انتوا عارفين العود مش كده؟ العود غير الكمانجة، الكمانجة صوتها مسرسع شوي، العود صوته غليظ. العود ليه غليظ؟ علشان في اوتار بتعزف عليها وفي تجويف من ورا، تجويف ده غليظ شوي عميق كده مش كده؟ وبالتالي الاصوات تتداخل يطلع صوت العود ايه؟ غليظ. دي معمولة عشان صوت الراجل يبقى غير صوت الست، بس كده، علشان الاوتار اللي هي الاحبال الصوتية تبقى عاملة زي الاوتار بتاعت العود، والتجويف ده عامل زي تجويف العود، فيطلع صوت الراجل ايه؟ غليظ. دي ليها شغل طبي، لكن طبعا انجيل برنابا له تأملات اعمق بكتير من الفكر الطبي. طبعا كل اللي كانوا موافقين على انجيل برنابا كانوا موافقين عليه لانه زي ما قلت لكم بيخدم افكار معينة، لدرجة ان العقلاء من غير المسيحيين قالوا يا جماعة ارجوكوا ما تكسفوناش، لانه هذا الانجيل يعتبر اضحوكة يعني، وبالتالي هذا الكلام كلام فاضي. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، لو احنا دخلنا في جدال وفي آيات قدامه الكلام ده كله مش هنخلص. انا عندي ملحوظة غريبة قوي حصلت في القرن الثالث الميلادي والرابع الميلادي لما ظهر اريوس وقال للناس المسيح إله مش الله. على فكرة أريوس ما قالش المسيح نبي، قال المسيح إيه؟ إله. فهمتوا القصة اللي أنا حكيتها في الأول دي؟ فجوم الناس قالوا له أنت جبت الكلام ده منين؟ فقعد يقول بقى أبي أعظم مني، الآيات اللي فيها ناسوتية المسيح أو المرتبطة بأنه المسيح واخد جسد. ففي الوقت ده، في الوقت ده مين اللي وقف قدام أريوس؟ البابا أثناسيوس، مش كده؟ بابا أثناسيوس ده كان فيلسوف عظيم وكان مثقف جدا وإنسان مؤمن جدا، وكان وصل في يوم من الأيام بقى البطرك ويسموه حامي الإيمان لأن هو اللي وقف قدام أريوس. مين اللي كان الأب الروحي بتاع البابا أثناسيوس؟ حد عارف؟ الأم أنطونيوس العظيم، الأم أنطونيوس. الأم أنطونيوس لما تيجي تدرس حياته لم يكن فيلسوف، ما كانش فيلسوف، ما كانش واحد عمال يوعظ بتاع، يعني هو كان ليه ارشادات وحكمه وكان قديس عظيم وكان ليه التدبير، يعني يعرف يدبر الرهبان وحياه الرهبان. لكن فكره وعظ وفلسفه الفكره دي ما كانتش ايه؟ ما كانتش في دماغه. لكن لما ظهر اريوس وبدا يقول المسيح مش مساوي للاب، مين اول واحد وقف قدامه قال له الكلام اللي انت بتقوله ده غلط؟ الام انطونيوس. لدرجه الام انطونيوس في تاريخه نزل الاسكندريه مرتين، مرة منهم لما بدأ أريوس يتقوى ويلم حواليه إيه؟ شعب أو جمهور. عمل إيه الأم أنطونيوس؟ نزل وقف قدام الشعب قال لهم يا جماعة مش ده الإيمان اللي احنا استلمناه، كلام اللي بيقوله أريوس ده خطأ، والكلام ده ضد إيماننا المسيحي. المسيح هو الله، المسيح هو الإله المتجسد القادر على كل شيء. انتوا عارفين ليه الأم أنطونيوس قال كده؟ قال كده لأنه كان عايش مع المسيح، ودي نقطة مهمة. كان في سؤال في الاول النهارده اتسال، لو انا بتشكك بعمل ايه؟ حلو ان انا اقرا وحلو ان انا اعرف وحلو ان انا افهم، بس الاحلى ان انا اختبر. يعني ايه اختبر؟ يعني اعيش مع ربنا، يعني اقرب منه. ناس كتير قوي يا جماعه فاكره انه ممكن وهو بعيد عن ربنا يعرف ربنا. في قول مشهور جدا يقول ان الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك ايه؟ بدونك. يعني ربنا اللي خلقك من غير ما تطلب منه مش هيخلصك او يظهر في حياتك او يسندك الا لما تقول له ايه؟ يا رب انا محتاج. الأم أنطونيوس كان ايمانه واضح وثابت لانه كان عايش مع ربنا. كنت لسه بحكي للناس الأم أنطونيوس كان ساعات الواحد يقول طب ليه البهدله اللي بهدل فيها نفسه دي؟ أم أنطونيوس لما تيجي تشوف كميات الفلوس والاراضي اللي في الصعيد اللي ضحى بيها دي تقارب عشرات الملايين في وقتنا الحاضر. وبعدين كلنا زورنا الأم أنطونيوس وطلعنا المغارة مش كده ولا لا؟ انا الحقيقه وانا طالع المغاره الواحد كان بيخلص يعني، انا طلعتها مره ومش ناوي اطلعها تاني عشان صحيا يعني، والكلام ده من فتره طويله لما كنت بخدم في اسره ثانوي. لما طلعت كنت متخيل بقى هنلاقي بقى فيو وهنلاقي الشروق، ولقيت ايه؟ لقيت شقه في الجبل وتخش مغاره يقول لك دي مغاره الام انطونيوس. لا تعرف كان بيقعد ازاي ولا بيقف ازاي ولا بينام ازاي. فبيبقى السؤال المهم، طب ليه البهدله دي؟ يعني ليه يعمل في نفسه كده؟ يعني ما هو منطقنا بقى، يعني ملايين الجنيهات عداها نقول عشان يرتاح. طب هو راح هناك ارتاح؟ الحقيقة لا، هو ارتاح لانه كان عايش مع ربنا، كان متمتع بربنا، كان مؤمن بربنا وشايف ايديه معاه. انت النهارده عايز تثبت للناس ان ايمانك مظبوط، احد الاباء القديسين يقول قول حلو قوي، يقول يا جماعه مين اللي ياثر، الاله الحي ولا الاله الميت؟ مين اللي ياثر، الاله الحي ولا الاله الميت؟ الحي اللي ياثر الاله الحي. فاذا كنت عايز تقول للناس ان الهك حي، قرب من ربنا وامسك فيه وتوب وتغير، فتبقى مع الوقت بقيت جديد وبقيت انسان جديد ولا لا؟ لما تبقى انسان جديد الناس لما تشوفك لو جيت قلت لها انا بؤمن بالمسيح من غير ما تتكلم هتصدق ان المسيح ده اله حي ولا مش هتصدق؟ هتصدق. ودي نقطه مهمه ارجوكم، وان كنا في الاول بنتكلم على ايات وبنتكلم على عهد قديم وبنتكلم على عهد جديد وبنتكلم على دماغ الناس اللي بتقول وبنتكلم على انه المسيح لما تجسد اخلى ذاته، كل الكلام ده حلو ان احنا نعرفه، بس الاحلى ان احنا نختبره. في ناس بتعيش في الكنيسه لسنين طويله عمرها لا بتصلي ولا بتقرب من ربنا، ولا لما بتقع تحت سلطان الخطيه بتقول له انجدني يا رب وقويني. ربنا غير اشر الخطاه وغير اقصى الناس واقصى القلوب. تفتكروا ربنا العمل ده كله ومتع الناس بيه مش هيعرف يعمل ده معايا؟ هيعرف، خصوصا ان انا البذره موجوده. ده الكتاب يقول ان فتيله مدخنه لا يطفئ. لو الواحد جواه فتيله، واحنا ساعات يبقى جوانا لا في نور، بس احنا بنتهاون وبنتكاسل، مش بناخد الموضوع بجد، مش بناخد توبتنا بجد، مش بناخد علاقتنا بربنا بجد. طب ده لما يحصل هل ربنا هيغير فينا؟ هيبقى صعب الحقيقة. هل هنحس بإيديه في حياتنا؟ جايز في فترات هو يدينا ويشتغل معانا، وجايز ما نصدقش، وتبقى النتيجة في الآخر إيه؟ زينا زي كل الناس، سلوكنا وتصرفاتنا شبه كل الناس، رغم أن المسيح يقولها بوضوح أنتم لستم من هذا إيه؟ أنتم مش من العالم ده. ليه؟ لأن إلهكم إله حي، إلهكم جه مات لأجل فدائكم والخلاصكم. أنت بتعمل إيه بده؟ وبتعمل ايه مش مقصود بيها قدام الناس شكلك ايه بس، لكن بتعمل ايه من جواك؟ تكلم ربنا، بتتفاهم معاه، بتقول له اشكرك، بتقول له ارحمني، بتقول له توبني، ولا الموضوع ادينا جايين بنحضر الاجتماع وبعديها نقف وقفه حلوه ونروح نتعشى عشوه حلوه وخلصنا على كده؟ طب وفين ربنا؟ فين المسيح الحي اللي غير ناس كتير؟ اذا كنت النهارده عايز ترد على اي حد بيشكك ان المسيح ما هوش الله، امسك فيه، قول يا رب انا ايماني بيقول انك تقدر وانا عندي ثقه انك تقدر، بس امسك فيه بجد. الكتاب المقدس يقول لم تقاوموا بعد حتى ايه؟ حتى دم. الواحد مش واخد الموضوع بجد، وعلشان كده بدل ما احنا بنأثر في العالم ساعات نلاقي العالم هو ايه اللي بيأثر فينا، بدل ما بنكرز للمسيح بالعالم ساعات نلاقي اولاد مننا بيبعدوا عن المسيح وبيسيبوه. ساعات احنا مع الوقت نتهز ونتشكك، وامور كتيره قوي واضحه في الكتاب المقدس مخنا بسبب الخطيه والتهاون بيضلم وما بنفهمهاش. يا ريت يا ريت يا جماعه واحنا النهارده بنتكلم على لاهوت المسيح، كل واحد يراجع نفسه، كل واحد لما يجي يقرا ايه في الكتاب المقدس ويشعر بيها بالوهيه المسيح يعلم عليها ويصلي لهذا الاله العظيم اللي احب كل العالم وبذل ذاته لأجل خلاص كل العالم. طبعا الموضوع كبير مش هينفع تلامي في قاعدة واحدة، بس أنا حبيت أديكوا فكرة، فكرة لإيماننا اللي موجود في الكتاب، فكرة للي قدامنا بيقولوا إيه علشان يهاجمونا أو علشان يشككوا فينا، من أريوسين ومن شهود يهوه ومن سبتين ومن غير مسيحيين، وإزاي إن إحنا نعيش مع ربنا. ربنا يدينا وديكوا نعمة إن إحنا نختبر المسيح ونعيش معاه، نهتم بتوبتنا وخلاص نفوسنا علشان يعمل فينا فيظهر الاله الحي لالهنا المجد دائما ابديا امين. تفضلوا نصلي. اعمل ايه عشان ابطل الخطيه دي؟ طبعا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده انه حرب خطايا عدم الطهارة تعتبر من اكتر الحروب اللي هي بتحارب البشرية في العصر اللي احنا عايشين فيه، وانه أبائنا يقولولنا كده انه خطايا عدم الطهارة عايزة ثلاث حاجات. اولا عايزة عمل نعمة، عايزة معونة من ربنا، وعمل النعمة ده معناه حاجتين. معناه انسان حاسس انه غلبان، واللي حاسس انه غلبان ما يحكمش على حد، ما يدينش حد. فاول شيء الانسان يقول انا غلبان، والغلبان ده مش بيقول انا غلبان وخلصنا، بيقول انا غلبان وملوش دعوه بحد، ملوش دعوه بخطايا الناس. والنقطه الثانيه اللي عايز معونه يصلي ويطلب من ربنا معونه، يطلب من ربنا معونه. كل الاباء القديسين اللي بادوا حياتهم بعيد عن ربنا وكانوا واعين تحت سلطان هذه النوعيه من الخطايا، كان اهم ما يميز توبتهم يا جماعه انه بيصلي وبيبكي امام الله بحرقه وبعنف، وبيقول اللهم ارحمني فاني خاطئ. وبالتالي دي اول نقطه. يبقى اول نقطه طلب النعمه. طلب النعمه ده معناها حاجتين، معناها انسان غلبان ما يدينش حد ولا يحكم على حد، ومعناها انه انسان محتاج ربنا من خلال الطلب. الحاجه الثانيه المشغوليه، الفراغ مصيبه، العقل الفارغ معمل للشيطان. وبالتالي لو حضرتك فاضي مهما كنت قوي سهل قوي انك تقع في الخطيه، وعلشان كده قدر الامكان اشغل وقتك. ويعلمونا كده ان مقصود بالمشغوليه مش اي مشغوليه وخلاص، ولكن المشغوليه المتنوعه. يعني ايه المشغوليه المتنوعه؟ يعني انا النهارده لو بشتغل وبروح بيتنا او بذاكر وبروح بيتنا، انا هنا ماشي في مشغوليه صحيح، وممكن ارجع خلصان وما فيهاش نفس، لكن دي مش مشغوليه متنوعه، دي مشغوليه مع الوقت تجيب ضغط واكتئاب وقلق وضيق والى اخره. ويبقى الانسان نتيجه الضغط الشديده دي وعدم تنوع المشغوليات بيفتكر انه اكتر حاجه ممكن يطلع فيها طاقته او يعني يعرف يفك من الضعفات دي او من المشاكل دي والضيقات دي، ان يخش في خطايا ايه؟ عدم الطهاره. التنوع مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان انا اصلي، ان انا احضر اجتماعات، ان انا اشتغل، ان انا ذاكر، ان انا امارس رياضه، ان انا يكون لي اصحاب كويسين. دي المقصود بكلمه الايه؟ المشغوليه المتنوعه. لكن واحد بيشتغل وبيروح بيته من الساعه 12 بالليل عشان ينام، مش هتفيدك في موضوع خطايا عدم الطهاره. لازم يبقى فيه تنوع في المشغوليه. والنقطه الثالثه الفرامل. ايه الفرامل دي؟ خطايا عدم الطهاره تحتاج الى فرامل، لان مشكله خطايا عدم الطهاره انها مع الوقت بتاخد بعد التعود والادمان. وبالتالي بيبقى الانسان في بعض الاحيان بدون ما يدرى او يقصد يقع في هذه النوعيه من الخطايا. وهنا على الانسان انه يفهم انه مش قوي وانه لازم يهرب. لدرجه ان ابونا في القداس يصلي صلاه في منتهى العمق فيقول ربنا كده: انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوه وفهم لنهرب الى التمام من كل امر ايه؟ رضيء. يعني يا رب اديني قوه ان احنا ايه؟ نهرب. وبالتالي اهرب من الجو اللي يساعد على الخطيه. مش ممكن اقول ان انا هتوب من خطايا عدم الطهاره ولسه كل يوم بالليل بقفل على نفس الباب وبقعد على النت او على الدش وبتفرج على حاجات معثره او متعبه. مش ممكن اقول ان انا هتوب من خطايا عدم الطهاره وانا بتعامل مع اشخاص من الجنس الاخر بطريقه زياده. مش هينفع. يبقى انا كده بضحك على نفسي. وبالتالي عليك انك تضع فرامل. يعني ممكن اقعد على النت، ممكن اقعد على الدش، بس في ناس حواليا، وفي الوقت اللي الناس فيه مصحصحه، وفي الوقت اللي الناس فيه لو حاجه جت كده ولا كده يقولوا لي بتعمل ايه، فلم نفسي وتراجع. بيسموها الفرامل. طبعا الافضل ان تبقى فيه فرامل من جوه، ودي تيجي من علاقتنا بربنا ومن محبتنا لربنا. لكن لغايه ما تيجي دي لازم احنا ما نستسلمش بقى، لازم نضع فرامل ايه؟ خارجيه، الجو المحيط وتاثيره علينا. ودي نقطه مهمه. الشيطان بيحاربني بحروب تشكيك لدرجه اني ما بقتش اصلي او اقرا الكتاب المقدس ولا عارف اخدم بشكل سليم، لان بقيت يعني ماشي غلط ومش صح والى اخره. طبعا من ضمن الحروب اللي عدو الخير بيحارب بيها بالذات ولاد ربنا اللي جوه الكنيسه حرب اسمها حرب التشكيك. وحرب التشكيك دي بتنتج من حاجات كتير، زي مثلا الخطيه اللي تعمل بيني ما بين ربنا فاصل، فتبقى النتيجه ان انا ما بقاش شايف ربنا، مش كده؟ يعني خطاياكم قد صارت ايه؟ فاصله بينكم وبين الهكم. او ساعات تركيز الانسان في الدنيا زياده عن اللزوم، او ساعات خلطتي بناس ليها مبادئ ملخبطة، بتعامل مع أشخاص في الشغل جايز كلهم يعني حد فيهم ملحد، حد فيهم أرى كتب وجودية شوية أي حاجة، فبيحصل نوع من الشك. أنا وجهة نظري الشك يحتاج إلى حاجتين. أولا يحتاج إلى قلب منصحق. إحنا يا جماعة عندنا مشكلة، أو هيبقى عندنا مشكلة لو فهمنا التعامل مع الله غلط. أديكم مثل، أنا النهاردة موجود في الكنيسة، لو سألتكم سؤال الحيطان اللي حوالينا دي بتاعت الكنيسة اللون الغالب إيه؟ في الغالب هتعرفوا تقولوه، مش كده؟ يعني هنقول مثلا كريمي أي حاجة. لو أنا قلت لكم وإحنا قاعدين في نفس الكنيسة دي بقى، السؤال الأصعب، لو أنا قلت الألوان بتاعت الحيطان، الحيطان من برة، تعرفوا تجيبوها وإحنا قاعدين كده؟ ما تعرفوش. هي دي الإشكالية في علاقتنا مع الله، أن الله هو الذي يحيط إيه بينا، مش إحنا اللي بنحيط بيه، وبالتالي إحنا نعرف عن ربنا اللي هو يسمح لنا إن إحنا نعرفه. هو عايز يورينا إن الحيطان اللي جوه إيه كريمي. طب ولو عايزين أكتر نقول له من فضلك، نقول له لو سمحت، نقول له أرجوك تكلم يا رب فإن عبدك إيه. ودي صلاة مهمة قوي لأي إنسان متشكك، لأن ساعات الواحد من ضمن النقط اللي تزود الشك فيه انه متخيل انه بدماغه عايز يعني يعرف ربنا ويحيط بيه. لا يا حبيبي، الله هو الذي يحيط بينا، الله هو ضابط الكل، الله هو القادر على كل شيء. فاقول له من فضلك انا عايز اعرفه. والنقطه الثانيه، ودي نقطه بقت سهله دلوقتي، ارجوك كل الامور اللي انت شاكك فيها موجود عليها ردود. يعني احنا النهارده بالصدفه هنتكلم على موضوع عنوانه كده الوهيه السيد المسيح كاساس الايمان المسيحي، موضوع من المواضيع المهمة اللي كل فترة عدو الخير ايه ساعات نسمع بعض الافكار او نشوف حاجات على مواقع النت اللي ممكن تأثر في ايه في هذا الايمان. فانا عايز اقول عندنا الادوات، زي ما في ادوات تساعدنا على ان احنا نشك، في ادوات برضو تساعدنا على احنا ايه نؤمن. والنقطة الثالثة والاخيرة للشخص اللي بيشك، اقول له حبيبي الحق اتعامل مع ناس ودور على ناس حاسين بربنا وعايشين معاه، قرب من جو في ربنا، لان الجو اللي فيه ربنا بيعمل ايه يشجع على ربنا والعكس. يعني اوعى تبقى لوحدك في الوقت ده، تعال وخش الكنيسه اقعد مع اب اعترافك وخليك صريح معاه، اقعد مع اصحابك واتكلم معاه، تعال وصلي وشوف عمل ربنا معاك. يبقى دول نقط مهمين جدا في موضوع الشك. امتى يعرف الواحد انه بيحب بجد؟ هو اولا لو انا فاهم السؤال صح، وهو غالبا كده، بحب حد من الجنس الاخر، يعني عايز ارتبط او كده، بعرف ان انا بحب بجد لما يكون الوقت مناسب والشخص مناسب، لما يكون في كام شرط، شرطين، وقت وايه وشخص. وكلمه وقت مناسب يعني ايه؟ يعني وقت انا مستعد فيه للارتباط وبفكر فيه للارتباط. ولما بقول مستعد مش قصدي فقط من الناحيه الماديه، ايضا من الناحية الروحية. واحد يقول لي حتى دي كمان يا ابونا؟ اه حبيبي، لان قرارات الجواز دي يعني لو سبت نفسك ممكن يعني تخبط في ايه في شجرة زي ما بيقول. يعني عايز اقول ايه، انه محتاجين صوت ربنا. كتاب المقدس زي ما قلت لكم زي ما احنا عارفين بيقول طوبى لانقياء القلب لانهم ايه يعينون الله. انا عايز اسمع صوت ربنا في اختيار شريك الحياة، مش لازم ابقى تايب برضو ولا اسمع صوت وانا الخطايا ملياني كده ومشوش. وعلشان كده دلوقتي بلاقي جوازات كتيرة قوي فاشلة، لانه في الحقيقة بيبقى فيه مشكلة في الارتباط، ان الناس مش تايبة، بيركزوا على نقط معينة ونقط تانية لا. فاول شيء هو الوقت المناسب، والوقت المناسب ده زي ما قلتلكوا شخصية بتنضج، شخصية بتعرف هي عايزة ايه، شخصية بتقرب من ربنا وتسمع صوت ربنا. النقطة التانية هي الشخص المناسب، والشخص المناسب ده تحت منه كذا نقطة. يعني اول نقطة هي نقطة القبول، انا قابل الشخص ده او حابب ان انا اتعامل مع الشخص ده. ودي نقطه مهمه، لكن نصيحه بلاش نستعجل في هذا القرار. انت عارف في ناس نبص لهم كده ما نرتاحش، مع الوقت تلاقي الدنيا ايه لذيذه وانطباعاتنا احنا اصله كشرقيين عندنا دايما انطباعات سريعه، ودي ساعات بتبقى سطحيه. والنقطه الثانيه المهمه في اختيار شريك الحياه التعامل وبصدق. يعني ايه التعامل وبصدق؟ لازم نتعامل مع بعض، ناخد وقت نتكلم ونخرج مع بعض بحسب ما البيوت والظروف بتسمح، لانه التعامل مهم جدا، بيبان اختلافات في وجهات النظر وبيبان حاجات كتيرة نحتاج ان احنا نراجعها. فالتعامل يفرق. لو انا كان الوقت مناسب والشخص بتعامل معاه وبلاقي الدنيا ماشيه كويس، ماشيه كويس من ناحيه ان احنا بنقرب من بعض ومفيش صدام او مفيش امور فيتل، ده معناه ان صوت ربنا بيقول جو اونيا. في موضوع هنا مرتبط برضو بموضوع اختيار شريك الحياة، بيتكلم على انه ممكن يكون متقدم لي شخص او انا متقدمة لشخص وحاسة ان هو شوية يعني مش واثق في نفسه، ودي نقطة من نقط المهمة، يعني هو حاسس انه قليل، حاسس بصغر نفسه، حاسس انه يعني بما معناه مش معقولة انت وافقتي علي. في ساعات ناس بيبقى عندها هذا الاحساس، اكمل معاه ولا لا؟ انا هنا عايز اسال سؤال قبل ما نقول نكمل او لا، ما جايش تكوني حضرتك اللي جبتي له صغر نفس، يعني انت ضغطتي عليه وضغطتي على افكاره لدرجه ان جبتي له احباط. يعني عايز اقول ساعات الواحد يلوم اللي قدامه انه عنده صغر نفس، ويطلع قدامه ما عندوش صغر نفس ولا حاجه، وكان بيحب الطرف الاولاني بس الطرف الاولاني شايف نفسه بزياده فجاب له ايه؟ صغر نفس. فقبل ما نقول الشخص عنده صغر نفس او لا، لازم نسال نفسنا سؤال، احنا لينا دور في القصه ولا هو جاي لوحده عنده صغر نفس؟ ده سؤال مهم. السؤال الثاني، لو هو عنده صغر نفس نقدر نشجعه وندي وقت وندي فرصه؟ طالما انا شايف ان الشخص كويس وهو شايفني انسانه كويسه وانا هديله ثقه بقى، يعني هبتدي ابص على الحاجات الكويسه اللي فيه واقول له عليها واعمل له فوكسنج او تركيز عليها، اذا لقيته مع الوقت هدي والموضوع ده راح خلاص يبقى ينفع الامور تمشي. الموضوع ده ما راحش مش هينفع الجواز. واحد يقول لي يا ابونا كده يعني تقفلها كده؟ اقفلها كده، لان احنا عندنا معاناه بعد الجواز، بالذات لو كان الراجل هو اللي عنده صغر نفس، بتلاقيه ساعات عنيف وتلاقيه ساعات مهزوز وتلاقيه ساعات بيصطدم وساعات بيأذي اللي قدامه، مشكله. وبالتالي هنصلي، هنسال نفسنا سؤال، هل لينا دور في صغر النفس ولا لا؟ هنحاول نشجع، وفي الاخر لو ما تغيرش وفضل الموضوع ده كده مش هينفع ايه نتجوز. طيب احنا عشان وقتنا في اسئله كتير هنكتفي بكده، ناخد ترنيمه كمان.